الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فموعدنا إن شاء الله تعالى مع معالم أصول الفقه بداية، وهذا المبحث عن حجية الكتاب، وفيه مسائل: تعريف الكتاب والقرآن الكريم، هل في القرآن لفظ غير عربي، المحكم المتشابه في القرآن الكريم، حكم العمل بالقراءة الشاذة للقرآن الكريم، هل في القرآن مجاز أم أن المجاز هو على المجاز عند قوم، أم على الكناية عند قوم، أم على الاستعارة عند قوم. فالمبحث يعني فيه هذه المسائل، إن شاء الله تعالى نقرأه أولا. ومطلوب بحوث في هذه المسائل: هتكتبوا معي وعلى الاختيار بقى، يعني إن شاء الله إحنا معادنا الاثنين القادم بعد القادم، وبحث آخر للذي بعده، وآخر للذي بعده، أظن كده في يسر بقى. بس هذه المسائل في منتهى الأهمية. مطلوب بحث فيما جاء في نسخ التلاوة والحكم معا، فيما جاء في نسخ التلاوة والحكم معا، وده من باب التيسير، يمكن الرجوع إلى صحيح مسلم. إن يعني هذا مثال ضرب هذه المسألة، وطبعا هتتفرع من خلال هذا الكلام صحيح مسلم. طبعا ده حسب تقييم 3597 كتاب النكاح، باب التحريم بخمس رضعات. لا الرقم ده مش هيكون اظنه معكم، انت خد الكتاب واسم والباب، لان ده نسختي انا 3597 حسب ما ضرع عندكم. كتاب النكاح باب التحريم بخمس رضعات، ده عند مسلم، حديث عائشة قالت فيه: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم. فظهر السياق أنه كان فيما أنزل من القرآن هذه الجملة، فعدوها من القرآن الذي نسخ تلاوة وحكما. ده فقط مثال للتفسير تتفرع من خلاله. يبقى مطلوب بحث فيما جاء في نسخ التلاوة والحكم معا. بحث المسألة دي، يعني عشان ايه ما يبقى احنا ماشيين جزئية. ما جاء في نسخ التلاوة والحكم معا، ما هو اي طبعا ما تتكلم من خلاله ازاي، بس انا بديك مثال بحيث ايه لما تجد نقطة ممكن تتفرع من خلالها بقى. 2، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. اي نعم، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. طبعا فيه عدد الآيات المنسوخ حكمه، يعني ده هتبقى مطلوب فيه بقى، البحث ده مطلوب فيه عدد الآيات المنسوخ حكمه مع بقاء تلاوتها. طبعا فيها اقوال كثيرة، هل 20 آية او يزيد قليلا او اكثر قليلا، انت هتجمع بقى طبعا شوف ايه الايات اللي نسخت في القرآن او فيها محل هذا البحث، نسخ الحكم وبقاء تلاوة. الثالث، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. هو ده برضو يمكن الرجوع لصحيح البخاري، كتاب الرقاق، الحديث رقم 6437، وعند مسلم في كتاب الزكاة. هو في حديث أبي موسى الأشعري قال: إن كنا نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة بسورة براءة، فأنسيتها غير أني قد خفضت منها، ودي محل الشاهد، غير أني قد خفضت منها لو كان لابن آدم واديان من مال، إلى آخر السياق. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فإني أنسيتها غير أني قد حفظت منها يا أيها الذين آمنوا لم تقولوا ما لا تفعلون، فتكتب شهادة، إلى آخر السياق. قال ابن عباس: فلا أدري من القرآن هو أم لا، فلا أدري من القرآن هو أم لا. وقال أبي وابن كعب: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. ارجع للبخاري 6440 كتاب الرقاق، هتجد فيه كلام طبعا في الموضوع وتتفرع من خلال يوضحت أول ثاني ثالث باب هذه الجزئية، بحث يتفرع عنه ثلاث مسائل. المطلوب بحث في معنى المحكم والمتشابه، ما احنا يعني انا اتشاور معكم بقى يعني برضو عشان اليوسف الموضوع ده. مطلوب بحث في معنى المحكم والمتشابه، ان قد بس مش هنفرع بيه اكثر من لازم. اقوال العلماء فيه في المحكم المتشابه، طبعا ما معنى المحكم ومعنى المتشابه؟ اختلاف العلماء في معرفة المتشابه، اختلاف العلماء في معرفة المتشابه، وهل يمكن معرفته أم لا؟ وسبب الاختلاف، سبب الاختلاف في معرفة المتشابه، الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن، الحكمة من ذكر المتشابهات في القرآن. دي على قسمين: متشابه يمكن علمه، ومتشابه لا يمكن علمه، متشابه يمكن علمه معرفته، والآخر لا يمكن علمه معرفته. دي بالنسبة للنقاط البحث برضه عشان لا تتفرع، حتى لا تتفرع كثيرا في هذه المسألة. بحث ثالث يبقى ده واحد، لا خمس، لا خمس ايه بقى، خمس ايه، الاول في مسائل ده خلاص، والثاني واضح النقاط بتاعها فيه. الثالث في شروط القراءة الصحيحة، ومن ثم الضابط في القراءات الشاذة، الضابط في القراءة الشاذة. حكاية اختلاف العلماء في الاحتجاج والعمل بها، وما هي مسوغات رد القراءة الشاذة، طبعا هذه بحث عشان يعني ان مش هنتفرع في قراءة اليوم في مثل هذه البحوث، هذا في جزئية معنى هنا الآن، يعني هو أضمرها المصنف هنا، فمفروض هذه البحوث حتى نتفرع ولا نكتب فيها الكلام، مفروض بحث في هذه المسألة: هل في القرآن مجاز أم أن المجاز هو المجاز، أم أنه على الكناية، أم أنه على الاستعارة بمفاهيم العلماء؟ وهل إثبات المجاز يلزم منه تأويل الصفات أو نفي الصفات؟ يعني أنت هتقرأ أنه ردود لا مفيش مجاز ده دي محمولة على الكناية لكن لا تسمى بمعنى المجاز المعروف عند أهل اللغة أو إلى آخره. فدي جانب من التشكلات اللي اعترض على مسمى المجاز في القرآن. نفس الآيات المستدلة بها على المجاز قالوا لا ده دي كناية أو استعارة ولا تدخل في مسمى المجاز. فهتيجي في النهاية اللي هو خلاف لفظي ولا خلاف جوهري في المسألة؟ ماشي كده؟ وهل إثبات المجاز يلزم منه تأويل الصفات؟ زي ما تصيخها بقى يعني حسب مطارها بقى من البحث واستقراءاتك في المسألة هتبدأ تصيغ البحث حسب مطارها. وهل إثبات المجاز هل إثبات المجاز يلزم منه تأويل الصفات؟ لأن طبعا استطراد بعض المعاصرين في رد المجاز أو السابقين عنهم في رد المجاز هو غلق باب التأويل في إيه وتأويل الصفات. فطبعا هذا شيء وهذا شيء يعني ولذا هذا المصنف هنا يعني أثبت المجاز إلا في الأسماء والصفات وكده تكون القضية انتهت. فمطلوب ضغط في هذه الجزية حتى نرى ما في المسألة من كلام حتى لا يقول بعض إخواننا الفضلاء رسالة فلان بتقول منع المجاز ورسالة علام بيقول كذا وفين قال كذا. لا شغل التنافيذ دي ما ينفعش مع طلاب العلم. احنا نريد المسألة برمتها وننظر فيها نظرا علميا مقبولا يتمشى مع العلم وأصول. يبقى دي كم مسألة معنا؟ أربع بحوث. شو بقى إخواننا ايه حسب هذه المجموعات 1 2 3 4 5 مجموعات وعلى يوسف ويسر يعني ايه اخر راحة معاكم بس مطلوب الوفاء لزاما. طبعا يعني احنا هنقرأ البحث هنا الان اللي اعتبره المصنف هنا حتى حين اخر ما يأتي بقى المسائل ديت ونناقشها ونعرف ايه اللي فيها. هل نرتضي هذا الكلام ام ماذا؟ مطلوب الاثنين اللي جاي ان شاء الله على الاقل بحث في الاشياء دي مع بحث المضمضة والاستنشاق. نعم المضمضة طول ازاي؟ يعني كل مجموعة اذا بيجد على كده ده كده بقى يعني راح راحة الاخر. ده احنا جاي نقعد شهرين على 3 شهور كده ولا؟ نعم لو كنت محضر
بحثين يعني انت كل مرة يا لا يدرس بحثين
الوقت يعني اولا هو وقت المجلس ثم وقفه صح احنا ورانا حاجه مش ورانا حاجه ما فيش في بحث فقهي يعني بحث فقهي برضه ده شغلانه طويله يعني ما مثلا بحث اصولي لان هتبدا تخش بعد كده في الايه في الحاجات المهمه يعني يعني كل دي حاجات يعني تفريح تخش بقى ضرب الامثله والاشياء بقى اللي هي التطبيق العملي لمسمى الاصول على حقيقتها. فهو ان شاء الله يعني مطلوب البحث دلوقتي احنا مطلوب كده اربع ادي اربع شوف بقى اخوانا يعني ايه ماني. طيب الاخ مرحب قضى في ما هو ايه من يوم الاثنين ان شاء الله
كنا قلنا للبحث بتاع الدين اللي احنا عليه ده حاجه بقى
لا انا ماليش دعوه ليه بحث عندي هنا في حسب بدايه يعني ايه المنع ان يكون بحث مشترك حديثي وفقهي
هو ده اللي
يعني هنا انا عندي هنا بالنسبه للبحث مطلوب بحث المضمضه والاستنشاق صحيح؟ المجموعه جي يعني على خفايا دي قلنا سؤال عنه. طيب بالنسبه لغث الوجه اللي هو في 3 تفريعات احنا قلنا بقى هو في 3 مواضع البياض بياض الوجه بس ولا بيدخل فيه اللحيه ولو لحيه ده لحيه تخلل ام لا صحيح؟ يبقى لو انت بحثت ناحيه مساله تخيل اللحيه من ناحيه حديثيه هتطلب ايضا فيها وانت ماشي كده هتاخدها من ناحيه تخيل
من الناحيه الحديثيه بدل الحديث
جميل. لا معلش هذا الكلام حسب ما طالع من ناحية المتنية والإسنادية، لكن ننظر كلام الفقهاء حسب بحثك في الحديث صحيح؟
صحيح.
نعم. فشوف كلام الفقهاء ايه بقى، نصر كلام الفقهاء وننزله على الاصول اللي احنا حررناها. ان ثبت فيها شيء يبقى هيبقى فيه ترجيح، ما ثبتش فيها شيء يبقى برضو عندنا يعني المقصود يبقى فيه حكم في المسألة صحيح؟
يعني
انا
حضرتك نصر ندخل مع تفسير الاهلي
انت في البحث الحديث بتدرس الحديث بس بتحرر ده ثابت فيه ده شيء ولا لا صحيح؟ احنا ننزل بعد كلام الفقهاء في المسألة. الفقهاء عندنا اختلفوا في تخيل اللحية صحيح؟ طيب القول الفصل فيها ايه؟ نخلي الام لا؟ الله يكرمك. ما انا اقصد عشان كده يعني احنا هنحرر حديثية وابدا ننزل كلام الفقهاء على الناحية الحديثية ونشوف مين اللي راجح فيه.
طيب يعني كده احنا
ممكن ندخل بحث دلوقتي مع تخيل اللحية؟ اما انت هتبحثها حديثيا كمسألة، باقي بحثها فقهيا. هذا ده طبعا ده خلاف الفقهاء بايه بالنسبه للوجه، تحليل الوجه هل بس البياض ولا ادخل فيه كل الوجه بما فيه اللحيه؟ ها مثلا النساء هو اللحيه فين؟ اللي هي متبقى منها اللحيه دي في مش في الوجه ولا خارج الوجه؟ هل هو البياض هنا بس ده ولا بس داخل فيها الذقن وما تحت الذقن؟ طيب ما اختلفناش احنا ادينا فرق فيها. انت عندك نصر الحديث بالراحه بس بالراحه يا اخوان، عندك نصر الحديث مضمض وسنشق غسل وجهه اداني حكم مضمض الحكم ايه؟ وحكم مضمض حكم سنشق ثم اداني حكم غسل وجه مش الحديث صحيح؟ فانا الان بحرر من مضمض والسنشق مساله الوجه اخذ بس البياض ده بس كده زي ما بنشوف بعض احراف الوجه بس كده ولا يدخل فيه اللحيه ويخلل اللحيه؟ واضح كده؟ اما لا مش شوف فيبقى الاخ مدحت المجموعه مطالب بها في يبقى الاثنين بعد القادم صح؟ القادم ده لا اللي بعده اللي بعد اللي بعده الاخ سيد الاخ سيد صحيح؟ يبقى بحثك جزاك الله خير. لما نرجو ترجو ليه؟ خلي عندنا السكان خلي عندنا ايه اللي هو سيبه احتياطي. لا مش لا مش احنا مش هنناقش، هو ناقش بحث واحد كفايه. ما ننساش ان يبقى عندنا بحث اصولي بنستدعي برضه نقراه ونشوف المساله فيها تكون ايه. يعني انت جبته مشكورا جزاك الله خيرا برضه بنضبطه الى المجلس لوقت المجلس. يعني المقصود ده مساعه في البحث. طب هتاخد ايه مثلا المسائل دي؟ نعم المحكم المتشابه المجموعه دي.
لا
ده المجموعه ده طيب نعم مدحت المجموعه ده. طيب والاخ سيد طب ما هو مفروض مين من الاخوه معانا الاخ سيد
سيد المجموعات كلهم غايبين.
نعم
سيد المجموعات كلهم غايبين. سيد الغمري سيد عيال تامر الشحن
لما الاخ محمد عوض هم موجود. طيب هتاخد اي بحث من البحوث دي؟ لا يعني دي كل واحد فيه حريه في ايه يعني عشان يبقى فيه بس اخراج كويس. الاخير المجموعه دي نعم ان شاء الله الاثنين القادم الاخ محمد هي موجود يتكلم الاخ سيد البحث بتاعه في الناحيه الاصوليه دي المساله الاصوليه دي والبحث الخاص بالموضوع الاستنشاق. نعم المجموعه الف لما النقل متشابه خد الاخ مثل يبقى تاخده بقى ايه ثلاثة شروط القراءة الصحيحة. ها ما هو طب هو اخذوا
طيب المجموعة ألف نعم النسخ المجموعة هي بمسائل طيب المجموعة ما هو دي بقى مسؤوليتكم مع شوف الشيخ احمد الضغط معها ها مهم ما هو مطلوب الصوره حتى ولو كل دكه لها بحث دي شيء. الشيء الثاني اللي انا شايف فيه تقصير بصراحه وهو عدم المشاركه بالقراءه في محل البحث وطبعا ده تقصير لا يصح ابدا من طالب هنرجع تاني نقول لكم مش واحد عامه ده كل اسبوعين يعني لو انا قرات كم كتاب على الاقل هعرف المساله لكن على الاقل لكن نقعد كده البحث بيقرا لا مساله الاقتراحات دي بقى مع الاخ عبد الله والاداره صحيح مهم نعم اي نعم اي نعم
على التحديد
خدوا مجموعة الأخرى نعم مع بحث من اللي هو الأخذ البحث الثاني اللي هو أخذه في المجاز مجموعة جيم أي نعم هذا بحث هذا بحث كم انت حاجة هنا لكم الثالثة بس مش يبقى امتحان يبقى امتحان يعتبر
ايوه امتحان
لا امتحان
يعني الدفعة هنا
الدفعة الامتحان يوم 24 كل مادة تسايلوها
الامتحان 24/3 لا ما انت رجعت انت هتهلك وقتها انت هتهلك وقتها والرجاء دي موضوع تاني بقى
هكون مرجع
خلاص ما في مشكلة طب ومعك ما نقدر الحاجة دي بقى ايه هنشوف ال المجموع ألف المجموع ألف خروج انت مصر على النسخ ليه اتفاوض مع ال
يعني هو في الاول فينا في حد المفروض كل مجموعة
تاخد واحد الاخ احمد عثمان اخذ النسخ كاملة بتفرعات ان شاء الله كل الناس المجموعة ما تشقش على المجموعة عندك لا ما تخلوش لا هو اللي ماسكه فرجوا عليه
لا هو الدكتور قال ده مدحته واحد ثلاث مسائل فيه الهمة
لا ما في كلام كبير هو مش لا ما في مسائل ياما في مسائل يعني في مسائل كثير في مسائل كثير انت ما استعجلش هو المقصود بس اهم شيء الاخراج ما بقاش في تقصير في العمل
ان شاء الله
نعم انت شايف في تقصير او كده تشاور في الموضوع والا ما هو كل ما طال الوقت معروف بالواقع كل ما كان في فسحة في الوقت كل ما الايه الترحيل بيزيد وتفاجئ بدخول الوقت صحيح؟
ان شاء الله
طب انت ما خدتش مسألة هنا يبقى في غسل اليدين
بص دي صورة ما مضى هو بالنسبة للتفريع هنا الغسل يدين هو ابن بروج أخذ من جانب المرفق سمعك ها فدي هندخل فيها من حيث هذا الجانب يعني ممكن البحث السابق لو صورتها تستفيد منه هذا ممكن مسألة دي غسل يدين
دي
اكمالا للبحث كالعمر الاخرى في مساله الايه الكفين دي بقى هيدخل فيها المرفق ولا لا الجزء منها دي يعني حتى انا هتبقى ملحقه بيها هتجد فيها كثير كلام منها ومسح الراس دي تكون المجموعه الف لا بس سريعا ما تخافش خلاص دلوقتي انت تاخد بحث ما خدتوش انت بحث قبل كده ده في الاصول طبعا اللي هو ايه تعديت طيب ماشي مثلا امامه طيب مجموعه الف الناس على
الامامه
احمد مين طب عندنا طيب لا ما خلاص نفس المزاد هتلخص نبدا نعملها طيب طيب هيصل الصوت اتفضل يعني راح كده وين اي نعم المساله الاولى تعريف الكتاب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف المبحث الأول الكتاب وفي هذا المبحث خمس مسائل المسألة الأولى تعريف الكتاب المسألة الثانية هل في القرآن لفظ غير عربي المسألة الثالثة المحكم والمتشابه والمتشابه في القرآن الكريم المسألة الرابعة حكم العمل بالقراءة الشاذة المسألة الخامسة هل في القرآن مجاز المسألة الأولى تعريف الكتاب قال المصنف الكتاب هو القرآن لقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى ويمكن تعريف الكتاب بأنه كلام الله المنزل على محمد كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته
طبعا كلام الله حقيقة هو أشار إلى هذا الكلام في القيد الأول وهذه عادة مهمة جدا حتى يخرج به كلام الأشاعرة
وقد جمع هذا التعريف أربعة قيود القيد الأول أن القرآن كلام الله أن القرآن كلام الله حقيقة وهو اللفظ والمعنى جميعا قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال ابن تيمية والقرآن هو القرآن الذي يعلم المسلمون أنه القرآن حروفه ومعانيه والأمر والنهي هو اللفظ والمعنى جميعا ولهذا كان الفقهاء المصنفون في أصول الفقه من جميع الطوائف الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية إذ لم يخرجوا عن مذاهب الأئمة والفقهاء إذا تكلموا في الأمر والنهي ذكروا ذلك وقالوا من قال إن الأمر هو المعنى المجرد
خلافوا لأن المعنى المجرد هنا عن ذات الحكم وطبعا هذا لا يعقل صحيح؟ القيد الثاني
أنه منزل من عند الله نزل به جبريل عليه السلام على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين وتقييد الكلام بكونه منزلا ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما ذهب الأشاعرة إلى ذلك القيد الثالث كونه معجزة ويخرج بذلك الأحاديث القدسية إذ القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه. القيد الرابع كونه متعبدا بتلاوته ويخرج بذلك الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي حكمها أم لا، لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن لسقوط التعبد بتلاوتها، فلا تعطى حكم القرآن. وقد جمع هذه القيود قول الشيخ حافظ الحكم في منظومته الأصولية: أما الكتاب فهو القرآن بين الضلال والهدى فرقان، المعجز المفحم للأضداد برهان حق أبد الآباد، كلام ربي منزل تنزيلا لا يقبل الخلف ولا التبديل، به الإله خلقه تعبدا تلاوة تدبرا ثم اهتدى. المسألة الثانية: هل في القرآن لفظ غير عربي؟ ذهب الإمام الشافعي إلى أن القرآن محض بلسان العرب لا يخلطه فيه غيره، واستدل لذلك بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، وبغير ذلك من الآيات. ثم قال: فأقام حجته بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. ولا يشكل على كون القرآن عربيا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه مثل المشكات والاستبرق، إذ يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال إنها أعجمية على واحد من الوجوه الآتية: أولا، أن هذه الألفاظ إنما هي عربية، لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية، ذلك أن لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولا يمتنع أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، ولا يمتنع أن يوافق لسان العجم أو بعضها قليلا من لسان العرب، كما يتفق القليل من ألسنة العجم المتباينة في أكثر كلامها مع ثناء ديارها واختلاف لسانها. ثانيا، الوجه الثاني، أن هذه الألفاظ التي يقال إنها أعجمية لا يمتنع أن تكون عربية وأن يكون لها معنى آخر في لغة أخرى، فمن نسبها إلى العربية فهو محق، ومن نسبها إلى غيرها فهو محق. ثالثا، أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها وإن كان أصلها أعجمية.
وأنا شرعا استقراء في المسألة، لأن ذلك غضبنا الطرف عن مسألة البحث فيها، يعني الموضوع يعني مش هو القرآن وأقرنا بما فيه.
المسألة الثالثة: المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. والكلام على هذه المسألة في النقاط الآتية: أولا، معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي. ورد وصف القرآن كله بأنه محكم، فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته، بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكامه وألفاظه ومعانيه، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز. وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه، فقال تعالى: كتابا متشابها، بمعنى أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإعجاز والصدق والعدل. ثانيا، معنى المحكم والمتشابه والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي، وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة. ورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. وذهب بعضهم إلى أن المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، ما يؤمن به ولا يعمل به. وقال بعضهم إن المحكم هو ما اتضح معناه، والمتشابه هو ما لم يتضح معناه إما لاشتراك أو إجمال. وكل هذه الأقوال تدل على معنى واحد، هو أن التشابه أمر إضافي، فقد يشتبه على هذا ما لا يشتبه على هذا. ثالثا،
طريقة السلف
في التعامل مع المحكم والمتشابه. الواجب على كل أحد أن يعمل بما استبان له، وأن يؤمن بما اشتبه عليه، وأن يرد المتشابه إلى المحكم، ويأخذ من المحكم ما يفسر له المتشابه ويبينه، فتتفق دلالته مع دلالة المحكم، وتوافق النصوص بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، فإنها كلها من عند الله، وما كان من عند الله فلا اختلاف فيه ولا تناقض، وإنما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره. هذه طريقة الصحابة والتابعين في التعامل مع المحكم والمتشابه. قال ابن تيمية: والمقصود هنا أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويعرف دلالة القرآن على هذا وهذا، وتجعل أقوال الناس التي قد توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحاب هذه الألفاظ: يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وفي هذا المقام تنبيهات مهمة. أولا، اتفق العلماء على أن ليس في القرآن ما لا معنى له. ثانيا، اتفق السلف على أن جميع ما في القرآن مما يفهم معناه ويمكن إدراكه بتدبر وتأمل، وأنه ليس في القرآن ما لا يمكن أن يعلم معناه أحد. قال ابن تيمية: ولا يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأمة لا يعلمون معناه، كما يقول ذلك من يقوله من المتأخرين، وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ. وقال أيضا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف.
هنا اللي هم ابن تيمية مثلا كان قراءة سلف ومية، يبقى اللي قبله عدوا من الايه؟ من المتأخرين.
يعني بيجوز متأخر. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأ. وقال أيضا: والدليل على ما قلناه إجماع السلف، فإنهم فسروا جميع القرآن وكلام أهل التفسير من الصحابة والتابعين، شامل لجميع القرآن، إلا ما قد يشكل على بعضهم فيقف فيه، لا لأن أحدا من الناس لا يعلمه، لكن لأنه هو لا يعلمه. أيضا، فإن الله قد أمر بتدبر القرآن مطلقا، ولم يستثن منه شيئا لا يتدبر، ولا قال لا تدبر المتشابه. ولأن من العظيم أن يقال إن الله أنزل على نبيه كلاما لم يكن يفهم معناه لا هو ولا لم يكن يفهم معناه لا هو ولا جبريل. وأيضا فالكلام إنما المقصود به الإفهام، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا، فإذا لم يقصد به ذلك كان عبثا وباطلا. والله تعالى قد نزه نفسه عن فعل الباطل والعبث. وبالجملة فالدلائل الكثيرة توجب القطع ببطلان قول من يقول إن في القرآن آيات لا يعلم معناها الرسول ولا غيره. نعم قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلا عن غيرهم، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب.
يبقى الضبط هنا في الجزئية دي ايه؟ لا الضبط يعني مرض العلم إذن ومرض الاستنباط إذن إلى الله بدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
التنبيه الثالث، اتفق السلف على أن في القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله كالروح ووقت الساعة والآجال، وهذا قد يسمى بالمتشابه. والمراد بالتأويل الذي لا يعلمه إلا الله معرفة الشيء على حقيقته وما يؤول إليه. أما التأويل بالمعنى الآخر فهو تفسير الشيء. ومعرفة معناه. فهذا مما يعلمه أهل العلم، فإنهم يعلمون معنى الكلام الذي أخبر به عن الساعة. قال ابن تيمية: وعلى هذا فالراسخون في العلم يعلمون تأويل هذا المتشابه الذي هو تفسيره وأما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله. التنبيه الرابع، ولذلك فإن أسماء الله تعالى وصفاته تكون من المتشابه باعتبار كيفيتها وليست من المتشابه باعتبار معناها.
على أي قاعدة؟ أيوة الأسماء معلوم والكيف مجهول. طبعا تلاحظون هذا كلام نفيس من شيخ الإسلام ويرد على كثير من المذاهب والتفرعات. نعم.
التنبيه الخامس، وكذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله
لا ما ليس كذلك، انت عندك في مستند عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الأصحاب هو قد يعد، شيخ الإسلام حطه انه قد يعد من المتشابه، تمام، لكن ليس معنى ذلك انه بالقول الأشعار تعطيل الصفات، لا، ويدعم بعضهم انه ده ان الصحابة هم كانوا أشعار، طبعا هذا كلام غير مقبول. نعم ما الكلام جاء بقى ما تعرف حسوا بقى اللي هو ان هو المحن المتابع الاخ مدحس اهو الاخ مدحس اهو خلي بالك الشيخ عماد عمال يحصل لك الغازة ولك اسمه الصفات هتخدش في المتشابه ولا لا ماشي الله صحة صحب.
التنبيه الخامس، وكذلك فإن الوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يصح بناء على أن التأويل بمعنى معرفة الشيء على حقيقته، ويجوز الوصف وترك الوقف بناء على أن التأويل بمعنى التفسير والبيان.
وهذا بيرد على بعض الإخوة المعاصرين اللي بيدرسوا القراءات بيقول بمنع الوقف، بل لا يجوز الوقف. بمنع الوقف بقى قال لا يجوز الوقف. هذا. لا يجوز الوقف هكذا أنا أقول
للأنحار
يسأل بقى هو بقى سؤال القراءات بقى
لا اللزوم اللزوم عند علامات قراءات الوقف اللازم لزوم القراءة ولا لزوم شرعي
ماشي
ما قالك بعدها ويجوز الوصف ويجوز الوصف وترك الوقف بناء على أن التأويل بمعنى التفسير والبيان
لا المقصود من هذا الكلام إحداث إحداث قول أو يجب مراعي حديث بلبلة أو أنه يعني حتى لو كان هناك بعض الأقوال الشاذة لا تعتبر أبدا ولا يعتمد عليها بل لا تروج على مسامع الناس على باب المزيد العلمي يعني. صحيح؟ يبقى احنا لنا سلف ولهم أفهام ولهم كلام نحن الخلف المفروض
وأصل ما يميزون اتباع معنى السلف
أيوة اتباع معنى السلف فإحداث البلبلة بقول شاذ أو باعتبار شاذ هذا لا يمكن أبدا أن يتسم به طالب العلم بأي حد من الأحوال
نعم. المسألة الرابعة طريقة المبتدعة في التعامل مع المحكم والمتشابه الواجب الحذر من طريقة أهل البدع والأهواء فإن لهم طريقين في رد السنن أحدهما رد السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتشابه من القرآن أو من السنة والثاني جعل المحكم متشابها ليعطل دلالته وقد ورد في آية آل عمران أن موقف المؤمنين الراسخين في العلم من المتشابه هو الإيمان به ورده إلى الله وأن موقف الزائغين أصحاب وأن موقف الزائغين أصحاب القلوب المريضة هو اتباع المتشابه والاستدلال به على مقالاتهم الباطلة طلبا من فتنة وتحريف لكتاب
الله يبقى في المجلس السابق ده يعد في الأدلة ولا يعد في الشبه صحيح نعم
قال المسألة الرابعة حكم العمل بالقراءة الشاذة القراءة الشاذة عند الأصوليين هي ما لم يتواتر وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة
طبعا قلنا عند الأصوليين لكن نقل كلاما جميلا عند الجزري في الحاشية عندك تحت
أيوة
هو المعتبر
أيوة عند القراءة وقد اختلف العلماء
ما هو عندهم بقى ليش.
وقد اختلف العلماء في العمل بالقراءة الشاذة بعد أن اتفقوا على أنها لا تكون قرآنا فذهب البعض إلى أنها حجة وذهب البعض الآخر إلى عدم الاحتجاج بها والمسألة اجتهادية على كل حال ومما يرجح جانب الاحتجاج بها أن القراءة الشاذة لا تكون أقل من خبر الواحد لا تكون أقل من خبر الواحد أو قول الصحابي وكلاهما
طبعا قول الصحابي ما لم يخالف عشان يكون حجة يبقى يجب وضع بعد قول الصحابي ما لم يخالف إنه قال بعدها وكلاهما حجة فالحجية هنا مشروطة بعدم الإيه؟ بعدم المخالفة طبعا المصنف هنا يكشف عن منهجه بما ذكر وما ذكر عن عبد البر الإجماع لأجل ذلك هذه المسألة تحتاج إلى بحث جيد في بابها لأن تجد اتبعوا أنها لا تكون قرآن فلأنها لا تكون قرآن هل يحتج بها يبقى لابد تكون فيه قرائن وفيه براهين لتقوية الاحتجاج بها أم أن يستأنس بها في الناحيات اللغوية أو في مناطق أحاديث مرفوعة في نقل بظاهر الآيات إلى آخره هتكون بقى تفرع بقى في المسألة ارجع بقى لكتب هذه وتفرع في المسألة نعم ولما يبدو
ومما يبدو التنبيه عليه في هذا المقام هو أنه لا يصح الاحتجاج في رد القراءة الشاذة بأن يقال يحتمل أن يكون هذا مذهبا للصحابي نقله خطأ أو أن الصحابي يجوز القراءة بالمعنى قال ابن قدامة وقولهم يجوز أن يكون مذهبا قلنا لا يجوز ظن مثل هذا في الصحابة رضي الله عنهم فإن هذا افتراء على الله وكذب عظيم إذ جعل رأيه ومذهبه الذي ليس هو عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم قرآنا والصحابة رضي الله عنهم لا يجوز نسبة الكذب إليهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في غيره، فكيف يكذبون في جعل مذاهبهم قرآنا؟ هذا باطل يقينا. أما بالنسبة لتجويز الصحابي القراءة بالمعنى فمعلوم أن ذلك يجوز في الحديث دون القرآن، ومعلوم حرص الصحابة وضبطهم رضوان الله عليهم، لكن من الممكن الاستدلال لرد القراءة الشاذة بأدلة أخرى غير ما تقدم.
يبقى هنا في كلام هنا واضح، يبقى في ردود للإيه؟ للقراءة الشاذة يجب كشفها في البحث.
هل يوجد
بها
احد الاطراف
اللي
تتكلم بالقراءه؟ يعني الان مثلا اطراف المساله دي مش كفايه، فكنزله من هذا وتكلم فيها فلان بقول تتكلم فيها الاخر بقول، هل يوجد احد الاطراف اللي تقول الاخر؟
القراءه هي اللي تجبر، يعني الاجتهاد بالعقل المجرد مرفوض بس.
لا المقصود هو ده بس ودي الشهاده.
اه
هل يلزم ان هو ياخذ قول الاخر؟ يعني هنا مثلا ان هو حاول القراءه الشاذه المثال الجدلي.
نعم.
وده ده القولين، قول عند المصريين وقول عند الامام الجدلي، والامام الجدلي قال هذا هو صحيح عند التحقيق.
ماشي نعم نعم.
وفي الحاله الجايه هل يلزم المصريين يرجعوا الى قول ابن الجدلي في هذه المساله، او ابن الجدلي يرجع الى قول الصحيح في هذه المساله؟
ما دي بقى تخش فيها في جانب تشكلات كثيره، لكن هنقول بقى اهل فأهل كل فن اعلموا باصولهم وقواعدهم. صحيح؟ فيبقى الاحترام هنا بقى هو السيد. الاحترام هنا هو السيد. نعم؟ قد يدل على الوجوب بالقرائن وقد يدل على استحباب القرائن. لكن لا يخلع الانسان رقه الايه؟ الاحترام. يعني ان تبعت وجوبا بقرائن وان تبعت استحبابا بقرائن فلذلك، اما الرد بالكليه وان هذا لا يعتبر فهذا كلام غير مرفوض. ما هو الكلام على غير اهل الفن، انا بتكلم على مختص اهل الفن. اي المحاوره هنا ايه؟ انا ماشي، انا لي رايي بقرائن واهل الفن لهم رايهم بقرائن، تمام كده؟ قريب من اقوى بقى القرين دي، انا اقوى كصاحب اهل الفن بالبراهين الواضحة التي لا ترد لا مع الأصول ولا مع العقول، عشان أنا أسلم معي بالوجوب وبالأن تعترف معي وجوبا، أو عندك قرائن تنزل الوجوب للاستحباب، تمام؟ يعني المسألة مبناها على اتباع حق وليس على اتباع عقل. فإن كانت على اتباع حق لا يمكن أبدا أن ينشأ النزاع اللي هو المبغض بين الطرفين، إلا إذا دخل العقل المجرد بين التزاق العقل المجرد في المسألة بين الطرفين، لا يمكن. وأظن يعني إخواني يعلمون طبعا محل النزاع في كثير من المسائل بين كثير من الفقهاء وبين كثير من أهل العلم، والكل يحترم الآخر. صحيح؟ نعم.
المسألة الخامسة، هل في القرآن مجاز؟ يمكن ضبط الكلام على هذه المسألة في 6 فقرات. أولا تعريف المجاز. المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضعه على وجه يصح، كاستعمال لفظ أسد في الرجل الشجاع. ثانيا شرط حمل الكلام على المجاز. القاعدة في حمل الكلام على المعنى المجازي أن المجاز لا يصار إليه إلا عند امتناع حمل اللفظ على الحقيقة، فمتى أمكن حمل اللفظ على الحقيقة امتنع حمله على المجاز ووجب حمله على الحقيقة، ومتى امتنع حمله على الحقيقة حمل على المجاز مع وجود القرينة الدالة على هذا الامتناع.
وهذه عمدة أصولية.
قال ابن النجار: كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا، فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس، لأن الأصل الحقيقة والمجاز خلاف الأصل. الفقرة الثالثة: المجاز منتف عن آيات الصفات. إذا علم ما مضى فإن المجاز لا يدخل آيات الصفات، إذ من الممكن حملها على حقيقتها، إذ لا يلزم منه محال، فوجب لأجل ذلك حمل هذه الصفات على الحقيقة وامتنع حملها على المجاز، وهذا مذهب السلف.
المسألة دي. مذهب السلف مش السلف ما كنت أشعر على حد زعم ال لا لا ذريعة سنة كثير محترمين سنة كثير محترمين.
الرابعة المجاز واقع في القرآن فيما عدا آيات الصفات. إذا علم أن المجاز غير واقع في آيات الصفات
يعني واضح من المصنف أنه توسط فيه في المسألة توسط كده في المسألة. نعم.
إذا علم أن المجاز غير واقع في آيات الصفات فإن ما عدا آيات الصفات يدخله المجاز بشرطه وهو أن يتعذر حمل الكلام على الحقيقة وهذا مذهب طائفة من أهل السنة. قال الإمام الشافعي باب الصنف الذي يبين سياقه معناه. قال الله تبارك وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فابتدأ جل ثناؤه ذكر الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر فلما قال إذ يعدون في السبت الآية دل على أنه إنما أراد أهل القرية لأن القرية لا تكون عادية ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره وأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانوا يفسقون. قال الخطيب البغدادي مستدلا لوقوع المجاز في القرآن لأن المجاز لغة العرب وعادتها فإنها تسمي باسم الشيء إذا كان فإنها تسمي باسم الشيء إذا كان مجاورا له أو كان منه بسبب وتحذف جزءا من الكلام طلبا للاختصار إذا كان فيما أبقي دليل على ما ألقي وتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه وتعربه بإعرابه وغير ذلك من أنواع المجاز. وإنما نزل القرآن بألفاظها ومذاهبها ولغاتها وقد قال الله تعالى جدارا يريد أن ينقض ونحن نعلم ضرورة أن الجدار لا إرادة له.
ما مش عايزين نخش في تفاصيل ما هو وحيد خص يعني الكلام يعني هذا يعني النظر في المسألة حضرت في جماعة تفرعات شيخ عثمان قال وشيخ الشنقيطي قال وشيخ ابن تيمية قال وشيخ ابن القيم قال وأمامهم أيضا أئمة خطيب البغدادي وغيره الشافعي وغير هؤلاء فالمسألة يعني إيه محتاجة جانب من التحرير والنظر في المسألة نعم قبل الكلام فهم.
الخامسة إثبات المجاز لا يلزم منه تأويل الصفات أو نفيها. علم مما تقدم أن آيات القرآن الكريم قسمان قسم لا يجوز دخول المجاز فيه وهو آيات الصفات وقسم يجوز دخول المجاز فيه وهو ما عدا آيات الصفات كما تقدم في النقل عن الشافعي والخطيب البغدادي وكقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقوله تعالى واسأل القرية وقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. فهذا كله مجاز لأنه استعمال لللفظ في غير موضعه لوجود قرينة منعت من استعماله في حقيقته. وإذا علم ذلك فلا تلازم بين القسمين إذ يمكن إثبات صفات الله تعالى على حقيقتها ووجهها اللائق به سبحانه ونفي المجاز عنها وفي الوقت نفسه يمكن إثبات المجاز فيما عدا آيات الصفات كقوله تعالى واسأل القرية إذ لا يلزم من إثبات المجاز في أحد القسمين إثباته في القسم الآخر لأن إثبات المجاز يحتاج إلى قرينة وهذه القرينة عند أهل السنة منتفي وهذه القرينة عند أهل السنة منتفية عن آيات الصفات. أما من عدا أهل السنة فإنهم يثبتون المجاز في آيات الصفات لوجود القرينة المانعة من حمل اللفظ على حقيقته. وبذلك
طبعا القرينة تنزيل ايه هو الان بقولنا لوجود ده هم يعني الاشارة وغيرهم يقول لوجود القرينة المانعة من حمل اللفظ على حتمه هي اي التماثل الكثير دي القرينة اللي عندهم اصبح قرينة ايه التماثل في الكيفية ما ماشي بقى اصبح دليل ايه في النهاية ده دليل عقلي مجرد دليل عقلي مجرد نعم وطبعا هذا ليس بلازم قوله تعالى ليس كمثله شيء انتهى القضية نعم.
وبذلك يعلم ان المثبتين للمجاز في القرآن فريقان فريق لم يحمله اثباته للمجاز في القرآن على نفي الصفات او تأويلها بل أثبت صفات الله الواردة في القرآن الكريم على حقيقتها اللائقة به سبحانه ومنع من دخول المجاز فيها وهذا مذهب المثبتين للمجاز من أهل السنة. والفريق الآخر حمله ما تقرر لديه من شبهات عقلية وغيرها على تأويل صفات الله سبحانه الواردة في القرآن الكريم أو نفي حقيقتها فأثبت المجاز فيها وهذا مذهب المثبتين للمجاز من المتكلمين ومن وافقهم. ومن هنا كان القول بالمجاز عند هؤلاء فقط ذريعة إلى تأويل الصفات أو نفيها وبذلك تتبين خطورة إثبات المجاز في القرآن الكريم مطلقا دون تفصيل. ويعلم أيضا أن الخلاف لفظي بين أهل السنة في إثبات المجاز في القرآن ونفيه في القرآن الكريم ونفيه وهذا ما سيأتي توضيحه في الفقرة اللاحقة. الفقرة هي سادسا الخلاف بين أهل السنة في إثبات المجاز ونفيه خلاف لفظي. وبيان ذلك أن تأويل صفات الله تعالى ونفيها باب واسع يمكن الدخول إليه عن طريق المجاز كما فعل ذلك أهل التعطيل والتأويل ويمكن ذلك عن طريق التأويل وعن طريق القول بأن نصوص الكتاب والسنة أدلة لفظية لا تفيد اليقين فلا تثبت بها العقائد وغير ذلك. ولما كان المجاز من أعظم الطرق وأكثرها استعمالا ومن أوسع الأبواب التي ولد منها المؤولون للصفات والناقون لها قام بسد هذا الباب وقطع هذا الطريق وقال بمنع وقوع المجاز مطلقا في القرآن الكريم وفي اللغة بعض علماء أهل السنة. لذلك عد ابن القيم المجاز طاغوتا فقال فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعصيب حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز. قال ابن رجب ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق اسم المجاز لئلا ومن أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق
تلاحظون هنا في وجه الاستدلال عند ابن القيم رحمه الله في هذا الباب ما هو بقى عندكم فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية يعني وده محل الشاهد
مجاز على فهم
الجهمية ما ذلك يا شخص مجاز في كلام لا لا بص بالنسبة ايه التعليل ابن القيم رحمه الله في 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 حدة الرد على هؤلاء تمام من نفس قرينة احمد فرد الاجماع عند امثال هؤلاء انت فهمني يبقى كأنه سد باب الذريع عند اهل الاهواء. طب عند اهل السنة اصحاب الافهام النقية الشافية واظن كثير الذي يقرأ في منهاج السنة لشيخ الاسلام رحمه الله كم رد من حديث يعني كانت سببا بعض مشيخنا المعاصرين
ان يحتاج على شيخ الاسلام ابن تيميه كي يرد هذه الاحاديث لمجرد ان يحتاج بها المخالف، او وضعت شبهه عند المخالف فرد شيء معلوم من الدين، فشيخ الاسلام كان منه ان رد هذا الحديث وليس له ذلك رحمه الله رحمه واسعه. فطبعا هذه قرينه مهمه برضه يستانس بها في قبول الكلام من ابن القيم وشيخ ابن تيميه رحمه الله على اي اساس كان الرد. كان اعتذار لشيخ الاسلام وابن القيم رحمه الله رحمه واسعه في وسط بؤره الفساد التي نزل فيها شيخ الاسلام وابن القيم الجامعه وغير هؤلاء.
كان رد فعل الواقع المعاصر في
زمان. نعم. والدلاله على كده كثيره في يعني اي نعم.
ولكن القول ده كان رد فعل لحاله معاصره
في زمن. في زمن نعم. نعم. ماشي ان شاء الله وعمدها تبحث ان شاء الله مساله اخر الاخوه الفقراء اخذ مساله بحثا وان شاء الله هننظر فيها بعدين.
قال ابن رجب: ومن انكر المجاز من العلماء فقد ينكر اطلاقا للمجاز لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد
الحمد لله ماشي تفضل
لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعه لمن يريد جحد حقائق الكتاب والسنه ومدلولاتهما. ويقول: غالب من تكلم بالحقيقه والمجاز هم المعتزله وهم المعتزله ونحوهم من اهل البدع، وتطرقوا بذلك الى تحريف الكلم من عن مواضعه ولا منه
هل الكلام عام؟
وتطرقوا بذلك أنا عندي منه. وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه. وتطرقوا بذلك إلى تحريف الكلم عن مواضعه فيمتنع من التسمية بالمجاز ويجعل جميع الألفاظ حقائق. ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك المعنى، وإن دل بقرينة فدلالته بالقرينة حقيقة للمعنى الآخر فهو حقيقة في الحالين. وقد صرح ابن قدامة بكون هذا الخلاف لفظيا، فقال بعد أن ذكر أمثلة على وقوع المجاز واستعماله في القرآن الكريم: وذلك كله مجاز، لأنه استعمال للفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيها والله أعلم.
البحث ده إن شاء الله وصيف في هذا الكلام. يبقى إن شاء الله في مجلسنا القادم تفرعات بقى السنة وما فيها من كلام يطول بقى أكثر مجلس إن شاء الله تعالى إلى هنا.
عصبية تعبوية.
نعم؟
وقفة تعبوية.
وقفة إيه؟
تعبوية 10 دقائق.
10 دقائق؟ طب 5؟ في الفسحة يعني إن شاء الله. طبعا في الآن يوجد معنا بحث للأخ محمد سمير، وطبعا دي تفريعة، وكان هذه التفريعات كان اعترض على الشيخ احمد حسني بارك الله فيه، لكن اما وقد بحث فلا يخلو بحث من فائده. فالبحث يتعلق، كان طبعا ادخلنا في هذا البحث الاخ وليد نسال الله ان يوفقه في سفره، وطبعا بحثت المساله، وما دام انها بحثت يبقى من لابد من النظر، مش بقى لابد من النظر، كانت تتعلق بمساله مس المصحف وتدخل طبعا بدون الطهارة، والمسألة الثانية بالنسبة لوجوب الوضوء للطواف أو الاستحباب، مقدمة من الأخ أحمد طه، فإن شاء الله نقرأهما حتى موعد بعد الراحة والدردشة. نحسن لنا سنة بس السنة ظن مش معمول فيها. لا بس مسح ممنوع خروج. مش ماي؟ لا يا دكتور.
كده 10 دقايق خلصوا كده؟
خلاص بقى.
لما شاء رقم 8 على 8 البيان الخامس البيان الخامس طبعا يستدل ساعتين وربع اخذنا مش قول بهم يسمعوا يقول لا هنسمعوا اخواننا اللي خرجوا هذا البحث ان شاء الله تعالى مقدم من الاخ محمد سمير يتعلق بمسألة مس المصحف هل يشترط ان يكون على طهارة في الحدث ام لا على قولين ذكرهم الأخ هنا والقول الفصل جاء إن شاء الله.
مس المصحف اختلف العلماء في من يريد مس المصحف هل يشترط أن يكون على طهارة من الحدث أم لا، فقيل يحرم على المحدث مس المصحف وهو مذهب الأئمة الأربعة واختيار ابن تيمية، وقيل تستحب له الطهارة ولا تجب، قال البيهقي اختارها العراقيون وهذا مذهب الظاهرية واختيار ابن المنذر.
دي خلاص الكلام في المسألة
الأدلة
العراقيون مذهب العراق والكوفة والكوفيون مش هم نعم هو الظاهر في المسألة حسب ما رأيت هنا هو الحنفية اللي يقوم بعدم الاشتراك، الحنفية بقى أبو ثور وأبو حنيفة وأهل أهل الكوفة بقى الثورية ومن معهم
يعني
الحنابلة هنا على قولين هنا ذكروا هنا الأخ هنا على قولين نعم
الدليل الأول من القرآن قوله تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، فالآية خبر بمعنى النهي أي لا يمس المصحف إلا المطهر، والمطهر هو المتطهر من الحدث الأصغر والأكبر ومنه الحيض. أجيب على هذا الدليل
طبعا ده القول الأول اللي بيقول بالاشتراك
نعم أجيب عليه الصحيح أنه اللوح المحفوظ الذي في السماء وكذلك الملائكة مرادون من قوله المطهرون لوجود أحدها إن هذا تفسير جماهير السلف من الصحابة ومن بعدهم حتى الفقهاء الذين قالوا لا يمس القرآن إلا طاهر من أئمة المذاهب صرحوا بذلك وشبهوا هذه الآية بقوله كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برة. وثانيها أنه أخبر أن القرآن جميعه في كتاب، وحين نزلت هذه الآية لم يكن نزل إلا بعض المكي منه ولم يجمع جميعه في المصحف إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثها أنه قال في كتاب مكنون، والمكنون المصون المحرر الذي لا تناله أيدي المضلين، فهذه صفة اللوح المحفوظ. أما الأدلة من السنة فالدليل الأول ما رواه محمد
هو طبعا ذكر الاخ عشان الاستاذ الموضوع هو ذكر الاخ هنا دليل الاول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن وخلاص الكلام في هذه الادله وذكر الدليل الاول اللي هو المشهور دائما عند اهل الفتره المعاصرين اللي هو صحيفه عمرو بن حزم وطبعا الخلاصه الكلام فيها جوده الاسناد على الارسال بقي الارسال حتى وان كان جيدا من ناحيه الاسناديه بقي الاحتجاج بالمرسل ده واحد اما بالنسبه للمرفوع من جهتي فهو ضعيف جدا لا يصح لاجل اسماعيل بن اركم مطوق الحديث الدليل الثاني من حديث ابن عمر موقوفا مرفوعا وده اسناده ضعيف ولاجل عن عنانه بن جريج ودلس وعنعن وشيخ سليمان بن موسى ده في حديثه بعض اللين فعلة أخرى يعلي بها الإسناد بجوار عن ابن جريج حديث ابن عمر ده عند الطبراني في الكبير وعنده في الصغير والدرقوطن والبياق الدليل الثالث هو كله بسياق واحد لا يمسخ إلا طاهر يعني كل السياق تجد واحد في بعض الألفاظ فيها قصة طويلة ومحل الشاهد فيه الدليل الثالث من حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا نفس الايه القران عبد عبد الطبراني والدارقطني والحاكم وايضا اسناده ضعيف ويعني اسناده ضعيف وفي مطر الوراق ده كثير الخطا وسواد الجحدري سيء الحفظ الدليل الرابع حديث عثمان بن ابي العاص ده في قصة طويلة ومحل الشاهد فيه ولا تمس القرآن إلا وأنت طاهر وده عند الطبراني وإسناده ضعيف لأجل إسماعيل بن رافع ضعيف في حفظه الخامس حديث سلمان فيه كلام يعني في المثل في قصة وفي محل الشاهد إنه لا يمس إلا المطهرون والإسناد أيضا ضعيف في ناحية إشكالية من ناحية الإسناد تختلف فيها على الأعمش والأعمش هنا عن إبراهيم النخعي والإسحاق السبيعي أيضا عن ومعلوم أن إسحاق من الذين اختلطوا وفي ناحية إشكالية ذكرها الأخ في ورق خاص فالحديث أيضا من هذا الوجه لا يصح ضعيف تلاحظون هنا الضعف ليس إيه أي ليس شديد عندها فيه لا في اتهام بكاذب ولا في كذا باستثناء الرواية المرفوعة من حديث عمرو بن حزم في إسماعيل بن عمر ده مطروق الحديث الدليل الثالث وده الأثر الوحيد في الباب الصحيح ده عند مالك ومن طريق مالك أخرجه جماعة اللي هو من حديث سعد بن أبي وقاص عنه مصعب بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كنت أمسك المصحف على سعد بن أبي وقاص فاحتكفته فقال لعلك ما زلت ذكرك قال قلت نعم فقال قم فتوضأ فقمت فتوضأت ثم رجعت وده إسناده الصحيح الدليل السابع من حديث أنس طبعا ده سبق الكلام فيه اللي هو قصة فيه بيحكي فيه قصة إسلام عمر أظنه في أول مجلس أظنه أو مجلس ثاني سبق الكلام وبالتحديد نقل كلام الذهبي بنكارة هذه القصة يبقى هذا مستبعد من المجال الدليل الثامن عن ثوبان لا يمس القرآن إلا طاهر وذكر فيه كلاما وإسناده ضعيف أيضا فلأجل ذلك الحديث يمكن أن يكون حسنا لغيره أما أن يكون صحيحا فلا وألف لا وأما أن يكون حسنا لذاته أيضا كذلك صحيح؟ يبقى أما أن يكون حسنا لغيره كتاهلا بقي سؤال إن شاء الله طرحته في النهاية هل الحديث الحسن لغيره يؤخذ منه الحكم بالوجوب أم ماذا إذا كان في البال وليس هناك ما يعضده من قول مرفوع أو فعل موقوف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو ظهر آية إلى آخره يبقى الحديث الحسن لغيره في البال هل يؤخذ منه قول بالوجوب أم ماذا دي فيها كلام يعني سؤال ممكن تفكروا فيه لحد ما نخلص نبدا بقى ايه ردود على الاستدلال هو الاخ سمير قرر على الاستدلال بالحديث الصحيح طبعا هو الاثر اللي هو صحة الباء والحديث يمكن يكون صحتنا لغيره. هل الردود على الاستدلال هنا؟ فضلك.
قال الردود على الاستدلال: ومع صحة اسناد حديث سعد بن ابي وقاص الا انه ليس صريحا في وجوب الوضوء، لان الوضوء لا نزاع في كونه مشروعا لمس المصحف.
يبقى في شيء او المشروع مش مشروع، بقي الكلام حد المشروعية. يبقى رجعنا اي نعم، هل هو واجب ام مستحب؟ يبقى لا خلاف في مشروعيته، تمام، لكن بقي الكلام الوجود طبعا له حكم تاركه يأثم بخلاف المستحب. نعم صدق.
ولكن النزاع هل يجب او لا يجب، والصحابة من احرص الناس على الخير وأكملهم في طلبه، ولا غرابة أن يطلب من ابنه الطهارة لقراءة القرآن ومسحه.
نعم.
استشكل الاستدلال بحديث عمرو بن حزم فقالوا إن
طبعا عمرو بن حزم وغير عمرو بن حزم.
نعم.
يبقى كده إيه المشكلة؟ مش مشكلة عمرو بن حزم. طبعا جل الذين يقولون سيامة في البلاد السعودية بس فقط يذكرون عمرو بن حزم، وعلى انها صحيفة، والكل صرح معناها صحيفة لانهم قالوا اشتهرت وصالت وجالت في الكتب واعتمدها اهل النقل، فمن ثم هذا يغنى عن الاسناد. طبعا هذه كلمة كنت سمعتها من الشيخ ابن جبرين حفظه الله، ورجعت فيها الشيخ سعد فقال هذا كلام خطأ، مسألة ان شهرة الشيء يغنى عن الاسناد هذا كلام خطأ. أنا أنبه إخواني الفضلاء على هذه الجزئية فهي مهمة، لا بد من الإسناد في الكلام، فلولا الإسناد أي نعم بالضبط كده. ويمكن بالأمس قبل أمس بعض إخواني الفضلاء الذين يخضعون تحت سيطرة المشككين قال كلمة خطيرة، قال وما أدران أن الرسول قال أو ما كان هكذا. مين اللي أدران أن الرسول قال أو ما قالش هذا الكلام؟ الرسول قال هذا أو لم يقل هذا؟ طبعا ده ما كانش فيه كما أقول له. قل أخبره بالنص أنه جاهل، ما عندي كلام حافظ هم أقول له إيه يعني. قول لي جرفنا الرسول قال أو ما قالش، ويعني رفع من شأنك أن يكون جاهل فيه. يعني صحيح يعني عجيب، وخطيب يخطب الناس في أحد المساجد هنا في بلبيل ويقول هذا الكلام، طبعا الرجل يناقشه يعني عنده بعض الحميه شويه، بيذكر قصه كده في شيخ مصطفى عبلات في هجره الرسول، فشيء طبيعي انه بيقول له منين هذا الكلام، ده شيء غريب اول مره اسمعه، من اين؟ قال له انت كل مره تقعد تقول لي منين وكلام ده، واحنا انا قراتها بس ما اعرفش قراتها فين. ايه صحيح يعني. فطبعا برضه الراجل يعني ايه هو يعني انزعج من الرد بتاعه، فبقول له لا انت بتقول قال الله وقال الرسول، فقال وش جرانا من واحنا ايش عرفنا ان الرسول قال ولا ما قالش؟ مفيش حاجه اسمها ضعيف الكلام، الشغل الفارغ بتاعك والجماعه السنيين دول ضعيف ايه وبتاع ايه؟ طبعا ده يتقال على ايه؟ طيب يعني ايه ممكن كلمه تقال في حق اخواني كده ممكن ادونها عندي في النوت اقولها للناس؟ ما كان عنده رد لانه يقول هذه الكلمه، يعني هل الكلمه دي مقبوله ولا في كلمه اشد؟ هذا كلام خطير. لكن بالبحث طبعا وجد في الباب كثير من الاحاديث المرفوعه الموقوفه، فنشكر الاخ محمد على هذا البحث. لا يعني بص اخ مدحت، في ان انا اقول ان الاثر او الخبر بهذا السياق ثبت او لم يثبت دي اصل وأظن تكون معي فيه، لكن أنا أقول هذا لم يثبت وطبعا لم يثبت، ثم أقول بقى فقرات يشهد لها ظاهر القرآن، يشهد لها حديث آخر مرفوع ضعيف أو صحيح إلى آخره، الشواهد دي موضوع ثاني بقى ودينا حل البحث. لكن نقول بضعيف بهذا السياق، صحيح بهذا السياق، لكن ما كان نكون ضعيف أو غير ضعيف واجي أقول إن هو بقى له بعض الشواهد المتعارضة، طبعا ده محل البحث. لكن بداية تتفقون او لا تتفقون في انه ما فيش حاجه اسمها صحيح وضعيف؟ هل ده مبدا او هذا يكون مبدا ولا يكون ده خلل؟
طيب اجماع ابن عبد البر ده اجماع على قول الصحيح ابن عبد هو كان هذا الكلام يا اخ محمود كان من ضمن الاشياء التي قيلت وحكيت. كان الشيخ ابن باز رحمه الله في مسجد الديره فقال لعل ابن عبد البر الرحمن ينقل الاجماع على تواتر نقل الصحيفه عند الفقهاء. اما اهل الحديث والا فاهل الحديث قاصبه لا يرتضون مثل هذا العمل. فكان له وجاهه من ربي رحمه الله رحمه واسعه. تفضل.
استشكل الاستدلال بحديث عمرو بن حزم فقالوا إن إطلاق اسم الجنس على المؤمن الذي ليس بطاهر من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأصغر لا يصح حقيقة ولا مجازا، فالمؤمن طاهر دائما سواء أكان جنبا أو حائضا أو على بدنه نجاسة أم لا. فقولهم لا يمس القرآن إلا طاهر يحتمل أن المعنى لا يمس القرآن إلا مؤمن، يؤيده كون الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى نجران وفيها مشركون، وقد قال تعالى إنما المشركون نجس، وقد ثبت أن المؤمن أو المسلم لا ينجس في غير ما حديث، وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد الحديث.
يبقى من محل التوجيه هنا إيه؟ ان كلمه الطاهر هذه الا طاهر او الا مطهر مقصودها المؤمن وليس على ظاهر السياق بهذا القليل. نعم طبعا ده واجب من اول الاستدلال عندهم هنا في الرد. نعم.
فيحتمل انه طاهر من الحدث الاكبر ويحتمل انه طاهر من الحدث الاصغر.
نعم.
ويحتمل انه طاهر من النجاسه الحسيه. وهذا الكلام يشكل عليه أن القرآن والسنة كانت تخاطب جماعة من الصحابة بوصف الإيمان والإسلام يا أيها الذين آمنوا وقوله إن المسلمين والمسلمات وقوله تعالى قل للمؤمنين، ولم يخاطب القرآن جماعة من الصحابة بصفة الطاهرين فلم يقل يا أيها الطاهرون، فيبقى الطاهر هل هو من الحدث أو من النجاسة، ثم لا مانع من حمل المشترك على جميع أفراده وعدم إخراج واحد منهم منها إلا
طبعا قال لا مانع، بل نقول لا لابد من حمل اللفظ المشترك، لابد من حمل اللفظ المشترك على معنى، لابد من قرينة قوية تدل على هذا المأخذ، وإلا فالأخذ حظ من النظر. تمام.
أدلة القائلين بجواز مس المصحة بدون طهارة. الدليل الأول عدم الدليل المقتضي لوجوب الطهارة، والأصل عدم الوجوب حتى يقوم دليل صحيح على وجوب الطهارة لمس المصحة. والأدلة التي احتج بها من منع لا يصح منها شيء، لأنه إما حديث مرسل وإما حديث ضعيف جدا أو ضعيف فقط، وإما موقوف على صحابي قد يكون مخالفا لغيره، وغاية ما يدل عليه بعضها مشروعية الطهارة لمس المصحف، وهي ليست محل خلاف. وأما الاستدلال بالآية فقد قدمت أن الراجح فيها أن الراجح فيه من أقوال العلماء أن المقصود بها هم الملائكة.
طبعا على المشهور عند جماعة المفسرين، لكن هنا قالوا بالنسبة لصحنا الحديث مرسل، نعم مرسل من وجه، أما ضعيف جدا فهي رواية من حديث عم، والرواية الأخرى حديث حكيم بن حزام اللي هو في سيد حفظ، يعني لا يقول بأنه بتعدد الضعف في الإسناد يحكم عملية الضعف الشديد قبل وهاب، فممكن يخدمه هذا الكلام، وإلا فهو ضعيف. الضعيف فقط في أكثر من واحد، وتلاحظون أن الضعف ليس جهدا باب الإنصاف، عشان نقول طبعا هذا مثال للحديث الضعيف الذي ينجبر. قوله أما موقوف على الصحابة قد يكون مخالفا لغيره، هنا ذكر عن بعض أظن ذكر ابن عباس، لا ذكرت أنت ابن عباس شيء هنا، أي نعم ذكر هنا الضحكة الشوكاني في نان الأوطار عن ابن عباس، وقرأت عن غير ابن عباس جماعة أيضا، فطبعا ده يحتاج إلى صحيح، لأنه قال هنا ومقوف فقد يكون مخالفا لغيره، فإن ثبت عن ابن عباس وعن غيره حسب قرأت فيكون مخالف بغيره، لأنه قال على خلاف ما قال سعد بن أبي وقاص.
الدليل الثاني من أدلة القائلين بجواز مس المصحف بدون طهارة الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما ولا بد أن تنقلها الأمة.
طب إذا بيانها الرسول طب إذا ما كانش في بيان من الرسول واضح قولي أو فعلي وبينها الأصحاب قولا وفعلا هيعتد بقول فعل الصحابي أن يرد. احنا ما اختلفناش طبعا على مبدأ اذا حصل خلاف يحرر المسألة تمام يحرر المسألة لكن ممكن تكون عندك في الباب الضعيف والصحيح يبقى واجب التحريف صحيح لان الظاهر انه بيظهر التشكلات الضعيف والصحيح لكن عند تحرير المسألة ما يكون في تشكلات صحيح. لكن خلينا على المبدأ نقول لو قدرها الصحابة بيانا شافيا قوليا او فعليا على الاصل المعروف بدون مخالفات صريحة في الباب يومني أو لا يومني؟ بص أقوال الصحابة لا خلاف في قبولها على الرجال. أما أن ترد فهذه جريمة كبرى صحيح؟ ويأتي الكلام إن شاء الله بالتفصيل فيه.
ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا علم أنه ليس من دينه. فلو كانت الطهارة واجبة لمس المصحف لجاءت الأدلة الصحيحة على بيانه لأن هذا الأمر يحتاجه المسلمون ولا يستغني عنه أحد منهم لأن حاجة المسلمين إلى قراءة كتاب الله وتدبره والعمل به كحاجتهم إلى الطعام والشراب والنفس فإن في قراءة القرآن حياة أرواحهم كما أن في الطعام قوام أبدانهم. فلماذا لم يأتي دليل صحيح يقطع النزاع في هذه المسألة المهمة؟ أتكون الأذكار المستحبة والواجبة تأتي في الأدلة الصريحة وتكون الأدلة في مس المصحف لقراءة القرآن أشرف كلام الله وحجته على خلقه والهادي إلى سبيل السلام والأمة مضطرة لمسه وتعلمه. مع كل هذه الحاجة تأتي الأدلة على وجوب الطهارة له إما مرسل أو حديث ضعيف فهذا إن دل فإنه يدل على أن المسألة لا يثبت فيها نهي الأصل.
طبعا الكلام من الناحية النظرية أو الكلامية له وجهته تمام. لكن هذا لا يلغي قول المخالف الكلية يبقى لابد من التوسط. ايه نعم الدليل الثالث.
ما رواه مسلم في صحيحه عن سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل ولم يمس ماء.
نعم.
قال
هو طبعا اللي هو روى عن عمرو بن زمار عن سعيد بن حويرة. يبقى عمرو بن قال كلاما آخر. قيل له
قال ابن حويرة وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن حويرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل له إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ.
وتوجد دلالة في دار السياق.
ورواه عبد بن حميد كما في المنتخب عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحوير وفيه إنما أمرتم بالوضوء للصلاة وسنده صحيح.
إنما أمرتم على أساس الحافظ إنما
وقد استدل
خرج إيه على غير خرج غير المذكور في بعد أداء الحصر.
وقد استدل به ابن تيمية على عدم وجوب الطهارة للطواف ويمكن أن يستدل به أيضا على عدم وجوب الطهارة لمس المصحف.
شوف المسألة القياسية دي مكان ثاني. لا
يختار
الوجوب للماء. ليه؟ أي ما هو دي محتاجة تأمل. أي حاجة محتاجة تأمل والاستطراد في البحث وشيء تفهم كل هذه الأمور. تمام؟ نعم.
الدليل الرابع القياس على قراءة القرآن. فإذا كانت قراءة القرآن من دون مس جائزة بالإجماع فكذلك مسه من باب أولى لأننا قد تعبدنا بقراءة القرآن ولم نتعبد بمجرد مسه بدون قراءة. والأدلة على جواز قراءة القرآن من غير طهارة كثيرة. أولا الإجماع، قال النووي في المجموع: أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث، والأفضل أن يتطهر لها، وقد قال إمام الحرمين. وقال الإمام الغزالي في البسيط: ولا نقول قراءة المحدث مكروهة، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ مع الحدث. ثانيا، روى مسلم رحمه الله في صحيحه عن عروة عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. فقولها يذكر الله مطلق يشمل قراءة القرآن ويشمل غيره من الأذكار، وتسمية ذكر الله بقراءة القرآن تلاوة اصطلاح حادث، وإلا فالذكر يشمل هذا وهذا، بل إن أولى الذكر وأشرفه ما كان قراءة كتاب الله.
طبعا هذا الاستنباط يكون مظهر النص صحيح؟ فكلام نظري أخذ من ظهر السياق مقبول،
بل إن أولى الذكر وأشرفه ما كان قراءة لكتاب الله. الدليل الخامس: إذا كان مس المصحف بالعصا جائز أو من وراء حائل فمسه باليد مثله أولى، لأن يد المسلم طاهرة لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. فإذا كانت الحيضة ليست في اليد كانت اليد طاهرة. الدليل الثالث:
شايفين عمق الفقهاء رحمه الله ونظراتهم للنص، إذا التدبر في النصوص مهم.
الدليل الثالث: إذا كان يجوز عند أكثر المانعين إن لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح المكتوب فيه قرآن، فالبالغ أولى، لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف. الدليل السابع:
ايه يعني شوف هذه المناقشات يعني لا ترد كده بالمذاك، لكن لها حظ من نظر ولا لا مقبول. نعم.
الدليل السابع: إذا كان يجوز عند أكثر المانعين إن لم يكن كلهم جواز مس الصبي اللوح المكتوب فيه قرآن، فالبالغ أولى، لأن الصبي قد لا يحافظ على طهارة يده كما يحافظ عليها البالغ المكلف.
نعم. بالنسبة لل يعني مهم يا إخوان، مهم الاثنين، مهم القراءة في المسألة، ومهم ان يكون معكم صورة من البحث. ياريت مهم أو بصراحة يا مهم، لانه بصراحة فوائد مهمة جدا، ويعني شاطر اخواني الفضلاء الباحثين في مثل هذه المسائل. يعني يجب كل بحث يبحث المفروض كل اخواني الفضلاء المفروض يكون معهم صورة من هذا البحث، يبقى عندك مجال كده فايلات كده لهذه الابحاث. لكن مجرد الاستماع بس اللي قاعد ينام واللي عاوز يمشي واللي مش متصلطه في المجلس، طبعا ده كله ما
لا يصح. طيب
يعني مناقشه الموضوع ده مع الاداره في منتهى الاهميه باي وسيله. والله اقيم الحدث في منتهى الاهميه بصراحه، مهم جدا.
نعم.
ما فيش مشكلة. لا زي ما ترتبوها، بس مهمة صراحة أوي، مهمة جدا.
الدليل السابع: ذكر الشوكاني في النيل وفتح القدير والقرطبي في تذكيره عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وذكر معه جماعة.
هنا ذكر الشوكاني جزما عن ابن عباس أنه يرى جواز مس المصحف، وهذا خلاف ما عليه سعد بن أبي وقاص.
وذكر معه جماعة من التابعين كالشعبي وغيره، فإذا ثبت هذا عن ابن عباس لم يصح دعوى إجماع الصحابة على ذلك، فإني لم أقف على سند ابن عباس في الكتب المستندة والله أعلم.
أنا قرأت أظن ابن عباس وابن سعد وجماعة، يعني أظن ثلاثة آخرين من الصحابة وجماعة من التابعين.
الهي الثامن: أكثر المسلمين لا يحفظون القرآن، وإذا منعناهم من مس المصحف إلا على طهارة فإن طائفة كبيرة قد تحجم عن قراءته، إما عجزا في تحصيل الطهارة أو قد لا يكون الماء في المتناول، وإن لم يكن مع أو لا يكون أو قد لا يكون الماء في المتناول إن لم يكن معدوما. وما دامت الأدلة ليست بالقوية وهي معارضة لأدلة أخرى، وحرصا على تيسير قراءة القرآن لعموم المسلمين في كل الأوقات، فإن النفس قد يكون فيها حرج في إيجاد مثل هذا.
طب أفرع ظنة قال معارضة بأدلة أخرى، معارضة بأدلة أخرى هي نفس الأدلة، فتختلف السهل إيه؟
السهل.
بس أنا فاهم يقولش معارضة بأدلة أخرى، يعني هو نفس الإيه الأدلة إلا في الأثر سعد وابن عباس.
طيب
الدليل التاسع
في الشيخ ولسه الدليل السادس واللي قبله اللي دي قول مين؟ والدليل السابع ذاك اللي هو قول الشوكاني والقرطبي في الفتح القديم، لكن مش عارف الدليل يعني.
هو ذكر هنا المراجعة، أنا هقولها المراجعة بعدين، ذكر كل ذكر المراجعة هنا.
الدليل التاسع: استدلوا بما جاء في حديث أبي سفيان الطويل في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب وفيه آي من آيات القرآن، والحديث رواه مسلم. قال ابن حزم في المحلى: فإن قالوا إنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل آية واحدة ولم يمنع صلى الله عليه وسلم من غيرها، وأنتم أهل قياس، فإن لم تقيسوا على هذه الآية ما هو أكثر منها فلا تقيسوا على هذه الآية غيرها. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بهذه الآية القرآنية الكاملة إلى الكفار، وهم يجمعون بين نجاستي الشرك والنجاسة الحسية والحدث، دليل على عدم اشتراط الطهارة لمس المصحف. وقد رد الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح هذا الاستدلال فقال: وقد أجيب ممن منع ذلك، فقال وقد أجيب ممن منع ذلك وهم الجمهور، بأن الكتاب اشتمل على أشياء غير الآيتين فأشبه ما لو ذكر بعض القرآن في كتب الفقه أو التفسير. فإنه لا يقصد منه التلاوة، ونص أحمد أنه يجوز مثل ذلك في المكاتبة في مصلحة التبليغ، وقال به كثير من الشافعية، ومنهم من خص الجواز في القليل كآية أو آيتين. قال النووي:
طبعا المستند إليه فين؟ واضح هو نفس السياق لأحمد والشافعية. نعم.
قال النووي: لا بأس أن يعلم النصراني الحرف من القرآن عسى أن يهدى به.
طبعا الأخ ذكر هنا عدد المراجع فتح القدير للشوكاني للتفسير، وكتب بقى فروع بحر الرائق وبدأ الصنائع وبعض الحواشي زي حشاد بسوقي ومواهب الجليل ومغني المحتاج رجل الطلبين المجموع شرح القناع شرح ممتاز الإرادات والمغني والفروع والكافي مجموع الفتاوى الخلافات البيهاق والمحلى وبنوذة في الأوسط. بالنسبة لهذه المسألة يعني خلاصة هذه المسألة، المسألة فيها قولان مبناهما على الآتي: واحد، قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ومحل الخلاف في لفظ كتاب يمسه والمطهرون. لفظ الكتاب هل يراد به القرآن على تفسير مجاهد وقتادة إن صح، أم اللوح المحفوظ على قول جماعة المفسرين؟ ركز من هذه الدلالات بدون استطراد. الكتاب لفظ عام، يراد هل يراد به القرآن عن اللوح المحفوظ وعليه. اثنين، فالضمير في نفسه هل يعود على القرآن أم على اللوح المحفوظ؟ على اساس الاختلاف في فهم او في توجيه اللفظ. ثلاثة، قوله لا يمسه لا هنا، هل هو للنفس فيكون المعنى لا ينبغي، ام انه خبر يقصد به الناس؟ اربعة، لفظ المطهرون طبعا برضو في بعض الاشياء بقى المطهرون فرقوا بين المطهر والمتطهر، فقال المطهر دي تبقى طهارة ذاتية وهذا لا يختص بها الا الملائكة، والمتطهر اللي هو الطهارة بتاعته طهارة حسية وهذا صفة بني آدم. تمام، طبعا بعض الاشياء، فالمنظر المطهرون هل يراد به الناس ام الملائكة؟ واذا اريد به الناس، وإذا أريد به الناس فهل يكون المراد بالطهارة الحدث الأكبر أم الأصغر؟ فهذه ألفاظ مشتركة، فهذه ألفاظ مشتركة، وترجيح أحد معاني المشترك لا بد له من قرينة قوية تدل عليه دلالة واضحة. ثانيا، الحديث حسن لغيره على ما سبق، الجمهور مشاه وأخذ به والآخرون ضعفوه ومنعوا منه، وبقي الكلام في لفظة الطاهر في الحديث. هل تجري على ظاهرها أم أن يكون المراد منها المؤمن؟ للجمع بينه وبين الحديث الذكر في البحث إن المؤمن لا ينام. وهنا السؤال، هل الحديث الحسن لغيره والفرض في بابه يؤخذ منه القول بالوجوب أم أنه يدل على الاستحباب؟ ما رأيكم؟ نعم. لكن لو كنا قد يدل وإن خلف بالمنع أو قول بالاستحباب، ليه قلت هذا الكلام؟ لأني أذكر أنني قرأت كلاما للصنعاني في سبل السلام في مثل هذه الجزئية فكانت فائدة منه، أن الحديث يتقوى بالمجموع طرقه فيكون حسنا لغيره، ومنه يؤخذ القول بالاستحباب لا القول بالوجوب، وهذه ما قرأتها إلا عن الصنعاني، فهذه فائدة. مع أن وجهت الكلام أصوليا زي ما تفضل أخي عماد والأخ الحيد، إيه المانع أن يقبل الوجوب؟ تمام؟ لكن بقى الحظ الآخر على الاحتمالية أيضا على أساس هو قد يكون متوجه للصنعاني أنه أدنى درجات القبول، فمن ثم لا يلزم القول بالإثمية أو هو القول بالوجوب وما ترتب عليه من إثم عند الطرد، أصبح فيه إيه؟ في اللطف شوية في مسألة بناء الحكم. طيب سؤال آخر، طيب سؤال آخر، هل مس المصحف، مس المصحف وحمله من العبادات التي يجب لها الوضوء، أم أنه من باب التأدب والاحترام مع المصحف؟ لأن فيه كلام الله. ها الإجابة بس بالراحة، واحدة واحدة واحدة، لا تتسرع، لأن دي حنوصل في النهاية إلى المختار في الموضوع. مس المصحف وحمل من العبادات التي يجب لها الوضوء، أم أنه من باب التأدب والاحترام مع المصحف؟ يبقى هنرجع تاني للاصل في العبادات، النص. تمام، عشان العباده الزم بها وجوبا او استحبابا يبقى الايه وصريح في بابه عشان نقول فيه بالوجوب. صحيح. طيب يبقى كلام حضراتكم نقول فيه بقى، هل من العبادات ام انه من باب التأدب والاحترام؟ باتفاق. ايوه لا انا
الاصل فيها
انه يبقى هنا الكلام يختص هنا،
الاصل فيها انه يبقى
نعم
الا طبعا ما فيش دليل يبقى
خلاص. طيب جزاكم الله خيرا. سؤال اخر، هل قراءة القرآن من غير المصحف حفظا يعني عبادة ام لا؟ طبعا شفت انت قلت دي طبعا ازاي هتاكلوني. طيب فاذا قلنا نعم وهي كذلك فهي جائزة باتفاق على غير الوضوء كما ذكر في البحث، صحيح؟ فكيف يجب الوضوء لمجرد مس المصحف؟ الحكم بقى الفرق في المسألة، الوجوب أم الاستحباب؟ عندكم شك؟ ها؟ يبقى نقول خلاص الكلام أن مس المصحف استحب له الوجوب، لأنه يعني الفتوى في بلاد السعودية على الوجوب، الفتوى في بلاد السعودية على الوجوب. ونعم نعم كله على الوجوب. وأذكر في كان في كتاب الفتاوى تراجع الشيخ رحمه الله رحمة واسعة في ظل هذه الفتوى، فيعني استبعد الشيخ رحمه الله الشيخ صفا نور الدين القول بالوجوب. لا كلام في كثير إن شاء الله صحيح. نعم على أصل كلام الجمهور هو حمل الحائض والجنوب والنفساء دخلوا في المسألة على القولين باتفاق عند الجمهور، عند خلف ابن حازم وداود الظاهري في فيه، وقالوا أيضا يعني بعدم الوجوب.
لكن الحائض مثل
ما حاجة حاضر أكثر. المسألة الثانية سريعا إن شاء الله يعني لأجل الساعة الثلاثة يعني تكون إن شاء الله من ربع ساعة يعني مش هنخوض بإذن الله فيها. وجوب الوضوء للطواف أو الوضوء للطواف واجب أم مستحب؟ ذكر كلاما يعني نقرأه بقى سريعا إن شاء الله. نحن نتكلم في الأصغر هذا على المختار، وإلا الأكبر على يعني باتفاق خلافا لأبي داود، خلافا لداود وابن حزم يعني بالنسبة للحائض والنفساء والبنين متنمى الحائض أو نعم. هذا إن شاء الله تعالى هو المعتبر يعني. ان هي نفس يعني نفس الادله، لكن هنا وهنوا بها يعني ردود المذهب الظاهري بتعميم المساله في الحائض وتعميمها في الجنب خلاف الحدث الاظهر. نقرا دي بقى بسرعه اتفضل. يبقى اللي هو اختلف الفقهاء حكم الطلاق الصاف هي شرط ام لا؟ بسرعه عشان
قال بحث حول مساله وجوب الوضوء للطواف، اختلف الفقهاء في حكم الطهارة للطواف هي شرط أم لا. قول الجمهور ذهب مالك وأصحابه والشافعي وأصحابه وكذا كذا وكذا في المشهور عن مذهب الإمام أحمد إلى اشتراط الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر لمن أراد الطواف، واستدلوا بحديث الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت. وثبت في صحيح مسلم من رواية جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حجته من حديث جابر لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وجه الاستدلال في الحديث دليلان، أحدهما ذكره النووي في المجموع قال أصحابنا أن طوافه صلى الله عليه وسلم بيان للطواف المجمل في القرآن في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام دليل على عدم وجوبه. وعن عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها حين حاضت وهي محرمة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي. رواه البخاري ومسلم. وفيه اشتراط الطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم نهاها عن الطواف حتى تغتسلي. واستدل الجمهور أيضا بحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام.
الصواب اللي هذا أنه صحيح موقوف،
نعم،
في اختلافات كثيرة عليه في الرفع والوقف والصواب وقف.
فالحديث وإن صح موقوفا على ابن عباس وتحصل منه الدلالة أيضا لأنه قول صحابي اشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة. وجه الاستدلال تشبيه الطواف بالصلاة.
هو في بعض الطرق من ما ضر على طوس الصحيح انه موقوف من طريق من حديث ابن عباس موقوفا ولا صح مرفوعا، فجاء من طريق اخر عن طوس عن ابن عمر مزيق عن طوس عن ابن عمر. فانا طلبت من الاخ احمد نظر في رواية طوس عن ابن عمر عن عمر في الكتب الستة والطريق إليه صحيح لا شك فيه عن سعك الشمس، فيكون طاووس رواه على وجهين، حديث ابن عباس موقوفا وابن عمر أيضا موقوفا، فيكون ابن عباس في الباب ومعه ابن عمر في الباب. نعم. وجه الاستدلال
تشبيه الطواف بالصلاة والطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط لصحة الصلاة، وكذلك الطواف يشترط لصحته الطهارة من الحدثين. قالوا لما كان الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلزم الصلاة من وضوء ونحوه. واستدل الجمهور أيضا بحديث عائشة قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت فقال عليه السلام أحابس تناهي؟ قالوا يا رسول الله إنها أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال صلى الله عليه وسلم فلتنفر إذن. الجواب على هذا القول ذكره السرخسي في المبسوط. أجيب على هذا القول وهو اشتراط الطهارة للطواف بأن المأمور به بالنص والطواف قال تعالى وليطوفوا، وذلك يتحقق من المحدث والطاهر، فاشتراط الطهارة فيه يكون زيادة على النص، ومثل هذه الزيادة لا تثبت بخبر واحد ولا بالقياس، لأن الركنية لا تثبت إلا بالنص، ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم
إلا بالنص المتواتر عند مذهب الحنفية. طبعا القول بخبر عندهم ده مذهب معروف هذا الكلام، وهذا يخالف ما عليه الجمهور وجمهور الفقهاء وجمهور المحدثين.
ولم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، ولا نهى المحدث أن يطوف، ولكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف دون غيرها، ويحمل حديث الطواف بالبيت الصلاة على التشبيه، كما في قوله تعالى وأزواجه أمهاتهم أي كأمهاتهم، ومعناه الطواف كالصلاة إما في الثواب أو في أصل الفريضة دون الحكم. فالكلام الذي هو مفسد للصلاة غير مؤثر في الطواف، والطواف يتأدى بالمشي، والمشي مفسد للصلاة.
تعليلات بعضك وتعليلات لها حظ من الوجاهة هنا.
والطائف يجوز له أثناء طوافه الأكل والشرب، ولا يجوز للمصلي أن يأكل ويشرب في صلاته، والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة، من أنكره فقد كفر، والوضوء للطواف غير ذلك. ومن هنا فإن الوضوء لا يعتبر شرطا لصحة الطواف.
طبعا كل ذا استدلال منهم على أن المثلية هنا ليست أيوة نعم
وضع الحائض من الطواف ومنع الحائض من الطواف إنما هو بسبب منعها من المكث في المسجد، والطواف لا شك أنه مكث، فلا يستدل به على المحدث والجنوب. على المحدث والجنوب.
هل يجوز للجنوب أن يمكث في المسجد عمدا؟ أيوة. يبقى مخالفون في هذه الجزئية.
القول الثاني قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد في رواية عنه، وبه قال أبو حزم الظاهري أن الطواف لا تشترط له الطهارة، فلو طاف محدثا صح طوافه، واختلف أصحاب أبي حنيفة في وجوب الطهارة للطواف مع اتفاقهم على أنها ليست شرطا. ومن أشهر الأقوال عندهم أنه إذا طاف طواف الإفاضة جنوبا فعليه بدنة، وإن طاف محدثا فعليه شاه، وأنه يعيد الطواف.
هذه الأقوال تعبدية يحتاج لها نص، ماشي كده؟ نعم. ولا نص هنا في مثل هذه الأشياء،
وأنه يعيد الطواف بطهارة
مدنية. هم قصوا على مسألة الدم بقى الفرق الواضح.
وأنه يعيد الطواف بطهارة ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده فالدم على التفصيل المذكور. استدل أصحاب هذا القول بما يلي: استدلوا بقوله تعالى وليطوفوا ببيت العتيق، فقد أمر الله بالطواف مطلقا، حيث إنه لفظ ظاهر المعنى بين المراد، اقتضى جواز الطواف على أي وجه اقتضى جواز الطواف على أي وجه أو قعه من حدث أو جنابة، إذ ليس فيه دلالة على كون الطهارة شرطا فيه، ولو شرطنا الطهارة كنا زائدين في النص ما ليس منه، ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد فيحمل حديث الطواف.
سبب من هذه التخريج مهمة، قال ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر واحد، طبعا هذا مردود، هذا مذهبه.
أيوة.
نعم.
فيحمل حديث الطواف من بيت الصلاة على التشبيه.
ماشي.
واستدلوا
طبعا الكلام اللي نذكره هنا في هذه الصفحة على مسألة بقى النص المتواتر ونص الأحاد، طبعا في كلام والكلام فيه أصبح معروفا.
الجواب عليه ما ذكره النووي في المجموع، قال وأجاب أصحابنا عما تقدم
لا فين تبجيب فين أجيب على عموم الآية
ماشي
نعم ماشي
طيب. الجواب عليه ما ذكره النووي في المجموع قال أجاب أصحابنا عن عموم ما تقدم في الآية التي احتج بها بجوابين أحدهما أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرناه والثاني أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ولا يجوز حمل الآية على
طهارة مكروه ها ذكرها عندهم هنا ايه عند الحنفية قالوا هنا يقول هنا النطاب بغير طهارة في المكروه عند أبي حنيفة هم يقولون بالوجوب بخبر المتواتر اللي هو ما دون المتواتر اللي هو الأحاد تنزيها ولا تحريما عند أبي حنيفة تعزيز قلوب الوجوب في المتواتر لو قالوا مكروه فيها بس هنا التحريم اللي هو القراءة التحريمية الجواب على قياس الطواف على الوقوف بعرف
والجواب على قياس الطواف على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبة في غير الطواف ليست واجبة في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فإنهم سلموا وجوبها فيه على الراجح عندهم القول الثالث
ركز في القول الثالث دوت
نعم أن الطواف لا تشترط له الطهارة ولا يحرم على المحدث أن يطوف وإنما الطهارة فيه أكمل إذ الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم الطواف إلا بهذا الشرط ولا دليل على ذلك في القرآن أو في السنة يفيد اشتراط الطهارة أو وجوبها للطواف قال ابن تيمية في فتاويه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف ولا نهى المحدث أن يطوف ولكنه طاف طاهرا لكنه ثبت عنه أنه نهى الحائض عن الطواف وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم فالصلاة التي أوجب لها الطهارة ما كان يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم كالصلاة التي فيها ركوع وسجود كالصلاة التي فيها ركوع وسجود كصلاة الجنازة ليس
يعني
ليس نعم وسجدتي السهم وأما الطواف وسجود التلاوة فليس من هذا والاعتكاف يشترط له المسجد ولا يشترط له الطهارة بالاتفاق والمعتكفة الحائض تنهى عن اللبس في المسجد مع الحيض تنهى عن اللبس في المسجد مع الحيض وإن كانت تلبس في المسجد وهي محدثة وقد استدل الجمهور بعموم آية وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود ولا يصح الاستدلال بها على اشتراط الطهارة للطواف إذ يلزم منه أن المعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة ولم يشترط ذلك للمعتكف إلا إن كان جنبا فيجب عليه أن يتطهر ثم يعتكف لأن الجنابة تنافي المكس في المسجد وفي وجوب الدم مع الطواف بغير طهارة لا يعلم في ذلك دليل وإنما قاسه من قاسه على واجبات الحج وأنها تجبر بدم وذلك على القول بأن الوضوء للطواف واجب غير أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب بل يدل على أنه الأفضل فلا شك أن الأفضل أن يطوف بطهارة الترجيح القول الثالث هو الراجح وذلك الأمور أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن توضأ ثم طاف يدل على الأفضل الأمر الثاني حديث عائشة وهي حائض وحديث صفية لا دليل فيهما على شرطية الطهارة وكذلك الآية كما ذكر آنفا الأمر الثالث حديث الطواف بالبيت صلاة لا دليل فيه على وجوب الوضوء فيستفاد منه أن الطواف يشاجه الصلاة في كل شيء ويشترط له ما يشترط للصلاة فقد فرق الله سبحانه بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة فقال سبحانه طاهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود والحديث على قرب صحته يشابه الحديث ولا يزال أحدكم في صلاة منتظر الصلاة. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ومنتظر الصلاة هذا يلزم
لا يلزم
لا. ومنتظر الصلاة هذا لا يلزم ما يلزم المصلي كما هو معلوم. قال إبراهيم الرام الرابع قال إبراهيم النخعي وحمد بن أبي سليمان ومنصور بن المعتمر والأعمش يجوز الطواف على غير طهارة.
يجزئ
الطواف على غير طهارة.
طبعا هذا الأقوال تحرر. قال أحمد
وقال أحمد بن حنبل في مناسك الحج لابنه عبد الله حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد ومنصور قال سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضئ فلم يريا به بأسا. قال عبد الله سألت أبي عن ذلك فقال أجد
لا
فقال أحب إلي فقال أحب إلي ألا يطوف بالبيت وهو غير متوضئ لأن الطواف بالبيت صلاة.
ما رأي إخواني الآن؟ ها؟ سكتوا ليه؟ خلصنا كده طبعا زعلوش أو فيه. طبعا الـ يعني نعمل من الإخوان الفضلاء يعني عدم الخروج هو يعني الحمد لله لا شك احنا استفدنا بهذا البحث صحيح؟ يعني مطلوب اولا مناقشة اللي هو الإدارة بضرورة وجود صورة من البحث على الأقل في كل مجموعة. دي دعوة. اثنين المسألة الفرعية في المسألة التي تخرجني عن مناطق محل البحث لا داعي لها. أو بعض الإخوة تشاور يعني بعد إذنه مثلا يتشاور ونأخذ الرأي هل نتكلم في هذه المسألة كان لها علاقة وثيقة بالموضوع تكلمنا فيها وإلا لا داعي وكان لها علاقة يعني شبه علاقة بالموضوع يمكن الغمز إليها من آخر الموضوع ولا داعي للاستطراد فيها. نعم لا لا ما اقصدش يعني لان طبعا بعض اخواني زي ما قلت يعني هذه تفريعات خرجت لكن لا شك ان هو شيء مهم هذا البحث. يعني تاتي بعض المسائل قد مع قراءتك البحث وصبر المرويات او صبر ما او الاستقراء في المساله قد تجد تفريعات عن المساله صحيح يعني لا تطلب الدخول فيها وتبحثها واحنا لسه في حاجه اليها فيمكن بقى التشاور هنا والله المساله دي احنا دخلنا في مجال اخر نبحثها ام لا. ماشي يا اخواني؟ طيب وجزاكم الله خيرا.